الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشهرة على قسمين، الشهرة الأولى هي الشهرة الروائية أو الشهرة في الحديث، وقلنا أن هذه الشهرة لا تدخل تحت عنوان وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، لأنها دون التواتر. وهناك قسم آخر من الشهرة هي الشهرة الفتوائية، أي اشتهار الفتوى بين الفقهاء دون الإجماع. هذه الشهرة الفتوائية لأول الأمر لا تدخل أيضا تحت وسائل الإحراز الوجداني، لأن الإجماع مهما فسرناه فتقع هذه الشهرة دونه. إذا حدد الإجماع بالتحديد الكمي، أي جميع الفقهاء، فهي أي الشهرة الفتوائية أغلب الفقهاء فهي دونه. وإذا حدد الإجماع بالتحديد الكيفي، أي اتفاق الفتاوى التي توجب العلم، فهذه الشهرة بما أنها عدد ليس كل العدد فهي على أقل التقادير توجب الظن. إذن لأول وهلة الشهرة الفتوائية تدخل تحت نطاق وسائل الإحراز التعبدي للدليل الشرعي. نعم، هنا هذا اللي وصلنا له. نعم، في بعض الأحيان قد تقفز الشهرة الفتوائية وتكون وسيلة من وسائل إحراز الدليل الشرعي. نحن حينما نجد فتاوى على نحو المشهور اشتهار الفتوى، كل فتوى من الفتاوى كما يحتمل فيها أنها مستندة إلى دليل شرعي، يحتمل ماذا؟ أنها مستندة إلى غير الدليل الشرعي، نظير الإجماع. إلا أن هذه الشهرة الفتوائية إذا ضمت إليها بعض الخصوصيات فيمكن أن تناظر الإجماع بالكشف عن وجود الدليل الشرعي. وهذه الخصوصيات إنما تختلف من مسألة إلى أخرى. من ضمن تلك الخصوصيات نوع الذين يفتون بما يوافق المشهور، فإن كان الذي يدعي الشهرة من قبيل فقهاء عصر الغيبة الصغرى أو أوائل عصر الغيبة الكبرى، فكل فتوى من قبل واحد من هؤلاء تشكل قيمة احتمالية محتدا بها. إذن نوعية الداخلين في الشهرة. الخصوصية الثانية إن المسألة هل هي من المسائل الأصلية أم هي من المسائل التفريعية، هذا مما يؤثر. نوعية المخالفين خصوصية ثالثة، لأنه الشهرة لا تتنافى مع وجود الخلاف، إلا أن هذه النوعية عامل مهم. فإن كان هذا المخالف مما لا تحرز مخالفته أو أحرزت، إلا أنه يتبنى مباني اجتهادية باطلة عندنا هي أدت به إلى المخالفة، هذا لا يؤثر في تصاعد ونمو حالة احتمال العثور على دليل من وراء هذه الفتاوى. فنوعية المخالف أيضا عامل مهم. كذلك التوجه الآخر، رأي العامة له دور. فإن كانت تلك الفتاوى على خلاف رأي العامة أيضا يصعد من قيمة تلك الاحتمالات. فالشهرة الفتوائية ليس من الصحيح أن نتعامل معها بسهولة وأنها دون الإجماع وليس هي وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني. علينا أن ندرس خصوصيات الشهرة الفتوائية إذ في بعض الأحيان يمكن أن تكون عامل مساعد في الوصول إلى الدليل الشرعي. وهذا هو الذي طرحه السيد الخوئي رحمة الله عليه بالفقه بالأصول. هو يقول الشهرة الفتوائية ليست بحجة، لكن بالفقه يقول نحن وإن لم نقل بحجية الشهرة الفتوائية، بس إذا حطيت في قصة لا أطلعها، إلا إنه الشهرة الفتوائية نقول بحجيتها على أساس، لا هذا مالتنا، على أساس حسابات اللي على أساس بعض الحسابات يمكن أن نقول بحجية الشهرة الفتوائية. اللي السيد الخوئي شلون كيفها؟ يقول إن المسألة الداخلة في محل الابتلاء، هم ميزة نسيت أنبه عليه، المسألة الداخلة في محل الابتلاء ماذا يتوقع فيها؟ أن يكون الحكم واضح. فإذا اشتهرت الفتوى بشيء دليل على، ورغم أن المسألة محل الابتلاء، دليل على حقانية تلك المسألة. إذ لو كانت الفتوى هي المعاكسة هي الصحيح كان مقتضى دخولها في محل الابتلاء اشتهار فتوى المعاكسة. فاشتهار الفتوى الداخلة في محل الابتلاء يولد اطمئنان بأن هذه الفتوى هي ناشئة ماذا؟ من دليل شرعي. السيد الخوئي وين ذكرنا هذا؟ واحد يذكر من يمنا في مسألة تحديد أقل النفاس. إيش قد عند الإمامية؟ 10 إحنا، بس دليل واضح ما عدنا عليها إلا الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية ليست بحجة. شو يقول السيد الخوئي بالشهرة الفتوائية؟ فإنها وإن لم تكن حجة في نفسها، إلا لاحظ الخصوصيات، إلا إن كون المسألة عامة البلوى، هذه خصوصية مهمة لأنه مسألة ابتلائية فعلا تحديد النفاس، مسألة الإنجاب خصوصا عند العرب يرغبون مسألة الأطفال، ما عندنا واحد يقنن المسألة عندنا. فالمسألة عامة البلوى، فلو كان الحكم بالتحديد ليس بالعشرة هو الصحيح والمسألة عامة البلوى، لكان يشتهر عندنا ماذا؟ ذاك الحكم المقابل. فاشتهار هذا الحكم المقابل بالعشرة ورغم أن المسألة داخل في محل الابتلاء دليل على حقانية أن هذه الفتوى ناشئة من الدليل. وين هاي طبقناها بعد؟ من يتذكرها؟ ضد العلامة في مسألة تحديد تفسير الكعب، هل هو العظم المرتفع أم المفصل؟ من يومك إلى العلامة العظم المرتفع على ظهر القدم، إجا العلامة، من العلامة بدت المسألة، قالوا لا هو المفصل. شنو ردوا عليه؟ إن مسألة الوضوء داخلة في محل الابتلاء. فهاي الفتوى المشهورة لو كانت على العكس لاشتهر ذلك اللي قاله بالعلامة. فاشتهار القضية على التحديد إنه ظهر القدم يولد حقانية تلك المسألة. وين أيضا راح نطبقها؟ في مسألة وجوب السورة، ما في دليل على وجوب السورة إلا شهرة فتوائية. وهكذا عشرات المسائل. يقول السيد البروجردي، يقول 60% من فقهنا يعتمد على الشهرة الفتوائية، فأي محاولة لضربها أنه راح توقع تقريبا 60%. بس إحنا لا، هي مو قضية خطابات وشيء، بهذا الترتيب اللي سيد الشهيد خلاه للخصوصيات اللي حفت بالشهرة الفتوائية والقضية اللي يذكرها السيد الخوئي، ممكن أن تكون هذه الشهرة الفتوائية ناشئة من مستند شرعي. زين، يقول والشهرة زين بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي. قال قد وتوجب إحراز، شو تحرز احنا؟ شو نريد من يمها الشهرة؟ مثل ما نريد من الإجماع، توصلنا إلى الدليل. وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال. لاحظ كيف؟ يعني ممكن نخليها كالإجماع، وهو أمر. إحنا قلنا المسألة مو في كل الفتاوى تقدر تطبقها، تحتاج نوعية المخالف ووضعيته. وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر. يعني شنو أمر يختلف من مورد إلى آخر؟ نوعية اللي ادعوا الشهرة يصعدوا لك من قيمة الشهرة والوصول إلى الدليل الشرعي، نوعيتهم من اللي وياك، كل ما كانوا ثقال وأتهم ركوز في الوضع العلمي يقول الجماعة ذولا مو سهلين. كذلك إن إحراز مخالفة البعض، قضية التحديد بالعشرة هسه اللي أخذناها طبعا ما اشتغلت بالمناسبة، لأن أكو مخالف، سيد المرتضى والشيخ المفيد ما يبنون على العشرة، يبنون على 21. فأنت كنت باوع من المخالف، كما إن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة. عن من تكشف الشهرة؟ عن الدليل الشرعي. فكلما كان البعض مما متصدي ومتفاعل وقريب من عصر الناس، هذا مخالفته واضح تعيق من مسألة كشف الشهرة. نفس مسألة الإجماع ضبط بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه العلمي ولخصوصيات أخرى. شنو الخصوصيات الأخرى؟ نوعية المسألة ابتلائية، هي مسألة نادرة التحقق، كل ما كانت ابتلائية وشهرة عليها زايدة كل ما تقول إنه هاي الشهرة ناشئة من أين؟ من دليل الشرعي. واضح إن شاء الله. شوف هاي كم سطر غامض بس يفتح لك آفاق. 60% على قول سيد البروجردي من الفتاوى يمكن نقدر نعتمد عليها بالفقه. إيه كلها نفس الأشياء.
يعني وجود المدرك يضعف أو يقوي من الشهرة؟
لا لا، إحنا وجود مدرك إحنا نريده، إحنا نريد نوصل من خلال الشهرة
عكس الإجماع. يعني
عكس الإجماع. وطبعا إنه على هذا الأساس كل أدلة اللي بها الشهرة كون تعيد النظر بها، يعني مو بالسهولة تتجاوزها. يعني الشيخ مثلا في مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة ما عندنا دليل واضح إلا الشهرة، بس الشيخ ما ارتضى هاي القضية، قضية الاحتضار. يقول وعما وجوب التوجيه إلى القبلة فهو المشهور. خلاص فهو المشهور، يعني شهرة فتوائية. بس بما أنه مسألة داخلة في محل الابتلاء وما عندنا مخالف معتد به، ممكن هذه الشهرة الفتوائية بناء على هذه الحسابات تجيب لك الدليل الشرعي. هاي القضية لابد نلتفت إليها، مو مباشرة إحنا نرفض الشهرة.
هو الاختلاف المخالف هذا البعض
كنت حرزي،
يعني الشهرة قابلها بعض المخالف.
إيه لابد ندرس نوعية المخالف.
ها إذا كان يعني له قيمة،
إذا كان له قيمة علمية قريب من عصر الناس على رأس حوزة طويلة عريضة، هذا لا يشور، هذا مو بسهولة نتجاوزه. ها لا ما له قيمة، لا كن قديم. اي الشهرة الفتوائية احسنتم، يعني قلنا لابد انت تخلي حساب للشهرة الفتوائية، مو كل ما تشوفها تقول الشهرة الفتوائية لا دليل على حجيتها. ثم ان في الشهرة في الفتوى بحثا اخر في حجيتها الشرعية تعبدان. يعني هي الان كشفت لنا عن الدليل الشرعي، من قال ان الشهرة حجة؟ سيد الشهيد يقول وهذا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ يعني نتكلم عن الوسائل الاحراز الوجدان، مو تجيب لي وسيلة تعبدية. وإنما يدخل في قسم الدليل، يا دليل دليل شرعي والتعبدي خطأ، هاي في قسم الدليل غير الشرعي يعني العقلي. وإنما يدخل في قسم الدليل ماذا؟ أو قل في عبارة أفضل، وإنما يدخل في وسائل الإحراز التعبدي، مو في الدليل غير الشرعي. القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي.
شفنا هذه القرائن لابد أن تكون على نحو المجموع، حتى لو توفر بعضها أو إذا اختلف بعضها يقوي الشهرة وبعضها يضعف.
لا لا لا، يكون كلهم تجمعهم تقريبا.
فلو كان مثلا أكو مخالف من المتقدمين
بس كون المسألة داخلة في محل الابتلاء،
مثلا الشيخ صدق مثلا مخالف لهذه الشهرة
يعيق،
لكن هذا مثلا رأي المشهور هو مخالف للعامة، رأي المشهور مثلا له
ما يفيد. يعني هي قضية بعد ترتبط جمع كل الأمور، يعني المخالف يعني ينقص من قيمة الكشف إذا كان بحجم الصدوق، حتى لو كانت المسألة داخلة في محل الابتلاء. شيخ الصدوق مهني ووسائل إثبات التعبدي. وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وإلا الجماعة يذكرون الشهرة الفتوائية أيضا في هذا المجال، بس إيش يقول؟ راح نختصر على خبر الواحد. ما معنى خبر الواحد؟ يعني مو اللي راوي واحد، هو إلا في الوسائل كم رواية، كم سلسلة بها؟ 7 رواة. شلون خبر واحد؟ لا، يقول إحنا مقصودنا من خبر الواحد كل خبر لا يفيد العلم، سواء راوي واحد أو 7 أو 8. مو الخبر الواحد يعني الراوي واحد، واضح هذا؟ زين. قطعا يقول إحنا في البحث الأصولي لم يثبت عندنا حجية خبر الواحد على نحو الإطلاق، يعني حتى لو كان فاسقا، وإنما خصوص خبر الواحد الثقة، هسه غير الفاسق. غير الفاسق أيضا يوجد فيه خلاف، خصوص العادل هذا رأي لمن؟ لصاحب المدارك، وهكذا للشيخ الطوسي في بعض أقواله يرى أنه خصوص العادل، يعبرون عنه صحيح الأعلاء، يعني خصوص الشيعي بهذا المعنى. أم لا يكفي كونه ثقة، يعني متحرزا عن الكذب، وإن لم يكن ماذا؟ عادلا. لأن النسبة بين العادل والثقة، تدرون نسبة عموم من وجه، هو كل عادل ثقة، لكن كل ثقة عادل؟ لا، لأن الثقة معناها ضيق، خصوص من لا يكذب في نقل الحديث وإن كان يمارس المنكرات الأخرى. بينما العادل لا، على التعريف اللي موجود هو ملكة حاصلة عنده. هل يشترط في الراوي أن يكون عادلا أم يكفي أن يكون ثقة؟ بحث أيضا نتعرض له في ثنايا الكلام. والكلام في حجية الخبر يقع في ضمن مرحلتين، الأولى إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، يعني من دون التفاصيل، هل خبر الواحد حجة أم ليس بحجة. المرحلة الثانية لو ثبتت الحجية، لا هنا ندخل في التفاصيل، أي خبر واحد؟ خصوص العادل أم الأعم؟ أي خبر واحد؟ حتى الذي يخالف الكتاب أم الذي لا يخالف الكتاب؟ أي خبر واحد؟ حتى الذي أعرض عنه المشهور أم خصوص الذي لم يعرض عنه المشهور؟ هذه التفاصيل تأتي بعد إثبات الحجية لمن؟ للخبر الواحد. وأهم ما يذكر في المجال عادتان خبر الواحد، وإلا ما يذكرون فقط خبر الواحد، يتعرضون للقياس، وسيلة من وسائل إثبات التعبدي، شهرة الفتوائية أيضا يتعرضون لها، وخبر الواحد وهو كل خبر لا يفيد العلم. زين، محل النزاع هاي قضية منهجية مهمة، وين نتكلم؟ يقول ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، وإنما حالات خاصة نحن نقبل خبر الواحد، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة، هل هو حجة أم فقط العادل؟ والكلام إذن يقع على مرحلتين، المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة بدون التفاصيل، والمرحلة الثانية راح نفصل، يا خبر واحد عادل ثقة أعرض عن المشهور، مخالف للكتاب غير مخالف للكتاب، المرحلة الثانية في تحديد دائرة الحجية وشروطها. المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار والمشهور بين العلماء، يعني أنا أعتذر أنه الدرس به 11، اللي عنده فد موعد أو ملتزم يعني عادي ينسحب ماكو مشكلة، يعني أنا أنه الدرس به 11 لهذا الجزء أصول. والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد، تعلمون المسألة مو خافية، محل خلاف عندنا الإمامية نحن في قبول خبر الواحد، سيد المرتضى رضوان الله عليه ينفي حجية خبر الواحد، بل يقول إن من يعمل به كأنه عمل بالقياس، فقط يرى الخبر الذي محفوف بقرائن توجب الاطمئنان. عندنا بعد منه ابن إدريس رضوان الله عليه أيضا ابن زهرة ينكرون حجية خبر الواحد. وأظن أكو عالم من أصفهان لا من لا هالفترة يعني لا يرى الحجية لخبر الواحد, يعني عالم إيراني عنده قبل فترة في عدد الاجتهاد والتجديد عنده عدد في هذا العدد ما أعرف بالضبط يا عدد في هاي المجلة ينفي حجية خبر الواحد ويرى الحجية فقط للوضع القرآني. زين وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم هذا واحد والسنة ولها تقريران إما السنة اللفظية أو السنة بمعنى الارتكاء إمضاء السيرة لأنها أيضا من السنة والعقل اللي هو يرجع إلى حجية العلم الإجمالي. أما الإجماع سيد الشيخ لم يذكره كمستند رابع إما لأنه مدركي مدارك موجودة عندنا أو أن الإجماع لم يثبت لأن هناك معركة آراء في قبول حجية الخبر. بعضهم يدعي الإجماع على الحجية والبعض الآخر يدعي الإجماء على عدم الحجية.
على المبنى السيد أن الارتكاز الإجماع على الارتكاز صار مدركي
مدركي إبن ما يحتاج سيشهد يذكر دلالة الكتاب على حجية الخبر.
لا لا
لا عندك موعد
لا لا
آخر ما شيخ أثير
لا لا لا
لا لا صدق
لا كمل والله
مو أنا ماخذ كتابه وأقول له روح ها
لا
لا صدق
لا والله ما عنديش.
أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات منها آية النبأ وهي قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن الاستدلال بها بوجهين. الوجه الأول من خلال مفهوم الشرط فإن الآية المباركة تشتمل على شرط إن جاءكم وعلى أداة الشرط وعلى شرط وعلى جزاء. الوجه الثاني على أساس مفهوم الوصف فإنها أوجبت التبين بخبر الفاسق إن جاءكم فاسق يفهم من ذلك إن مجيء العادل لا حاجة إلى التبين معه. أما الوجه الأول رجاء من خلال مفهوم الشرط فنقول إن الآية تشتمل على منطوق وهذا المنطوق يدل على إن مجيء الفاسق بالنبأ مدعاة ماذا للتبين عنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ماذا يفهم من ذلك ماذا يفهم من ذلك إن مجيء العادل بالنبأ لا يجب معه التبين أي يجوز العمل بخبر العادل من دون تبين. بالله رجاء خلنا نلتفت على هذا هذا هو المفهوم خليه قدامه. في هذا المفهوم يوجد تفسيران يعني جواز العمل بخبر العادل من دون تبين. التفسير الأول يدل على الحجية ماذا مطلقة يعني العمل بخبر العادل من دون تبين يعني يجوز العمل به مطلقا يعني شنو مطلقا تبينت أو ما تبينت جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين يعني يدل على العمل مطلقا. التفسير الثاني لا لا يجوز العمل بخبر العادل لأن جواز العمل به ليس مشروطا بالتبين بخلاف الفاسق مشروط شنو كان ترى هذا هم احتمال موجود
شيخ هذا احتمال تقريبا أكثر
احتمال موجود يعني أعيدها ماذا يستفاد من إن مجيء الفاسق يجي بالخبر لابد معه التبين. بلو خلينا نشوف. إما يدل على عدم الحجية، يعني على عدم حجية خبر الفاسق، هذا ما لي ربط به، أو يدل على أن مجيء الفاسق شرط ماذا؟ بوجوب التبين. بناء على الشرطية راح ينعقد مفهوم أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. هذا شنو مقصود به؟ جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، إما يدل على الحجية مطلقة أو لا، عدم الحجية مطلقة، لأن جواز العمل بخبر العادل مو مشروط بالتبين، يعني لا تعمل به، بخلاف الفاسق. أقول كاحتمال موجود. السيد الشهيد يقول لا ريب أن التفسير الثاني باطل، جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين يدل على عدم الحجية مطلقة، باطل لقرينتين. القرينة الأولى يلزم أن يكون العادل أسوأ من الفاسق حالا، إذ الفاسق لم يطرح خبره وإنما نتبين وبعد ذلك نطرح خبره، بينما هذا الاحتمال اللي يرفض خبر العادل يرفضه مطلقا من دون التبين، وهذا واضح خلاف ما الارتكاز المتشرع عندنا. القرينة الثانية إن خبر العادل لو تم الفحص عن حاله، افترض خالفنا، مو قال لا يجوز العمل به، احنا كنا نروح نفحص، نعاند ونفحص، فحصنا عن حاله ووجدناه مطابق للواقع، بناء على هذا المفهوم اللي يرفض خبر العادل راح يصطدم هذا المفهوم بالواقع، وهذا واضح. الحجية إذا كانت مخالفة للواقع تسقط. فلقرينتين هذا التفسير باطل. فش نختار يا تفسير بناء على الشرطية؟ جواز العمل بخبر العادل حجة مطلقة، هذا معنى ذلك، وهذا يثبت المفهوم. هذا قبل ما يقول أكو اعتراضات. الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس أنها تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ، بيش تربطه؟ بمجيء الفاسق به، فينتفي منه، فينتفي التبين بانتفائه، بانتفاء من؟ بانتفاء الفاسق الشرط، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في مجيء العادل به، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل. لماذا؟ لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية إما يكون إرشادا إلى عدم الحجية، فالمفهوم شنو معنى مفهوم العادل؟ إرشادا إلى الحجية، أو إن الأمر بالتبين يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وبالمفهوم إن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، وهذا ما يسمى بالوجوب الشرطي كما تقدم في مباحث الأمر. فعلى الأول إذا استفدنا الحجية من المنطوق يكون نفيه، نفي منه، نفي التبين عن العادل بعينه معناه الحجية، وعلى الثاني نفيه، نفي التبين، إن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. هذا إلى كم تفسير؟ جواز العمل بخبر العادل له تفسيرا. التفسير الأول، وهذا بذاته يلائم جواز العمل بدون تبين، وهذا هو معنى الحجية. والتفسير الثاني، ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبين. ليش؟ لأنه على الحالتين الشرطية منتفية. يقول ولكن الثاني غير محتمل، التفسير الثاني لقرينتين. القرينة الأولى قرينة الأسوأية، لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، هذا واحد. وثانيا ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي. ايش وقت إذا قلنا واحد فحص نظرا إلى أن الخبر بعد تبين صدقه ماذا يكون؟ قطعيا. فيتعين التفسير الأول، أي أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، إشارة إلى حجيته وهو المطلوب، ويوجد اعتراضان مهمان، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.